ويحب لنا أن نتساءل عباد الله المسلمين ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. ألتقي بكم الليلة بعد أجازة طويلة في شهر رمضان المبارك، وبعدها هذا الوقت، وإني ويعلم الله قد اشتقت إليكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، أن يجعل التفرق بعده معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ثم بعد رمضان ينبغي أن نتساءل، ويحق لنا أن نتساءل عباد الله المسلمين، ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ إننا ينبغي أن نتوقف مع هذه القضية وقفة طويلة، أن رمضان مدرسة، ونحن نخاطب اليوم خريجي مدرسة رمضان. كيف أثر رمضان فيكم؟ وهل تغيرتم؟ هل تغيرت الأمة؟ إنني حين أتوقف مع قول سلمان رضي الله عنه: الصلاة مكيال، والصوم مكيال، والزكاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن صف فقد علمتم ما قيل في المطففين. من وفى وفي له أجره كاملا، فإن الله عز وجل يجزي بالحسنة عشر أمثالها، ومن صف لم يكمل مكيال صيامه وقيامه وصدقته وزكاته وصلاته فويل للمطففين. إن الأمة لو تغيرت إخوتاه بعد رمضان بفعل رمضان لغير الله أحوالنا حتما ولازما. لابد أن تعلموا هذا جيدا، أنه رمضان ترمومتر الأمة إن صح التعبير، مقياس الأمة، فكيفما تكون الأمة في رمضان يكون الله لها. نسأل الله أن يصلح أمتنا. إنني حريص على أن أقول لكم يا شباب، ودرسنا منذ أوله إلى اليوم ونحن نكلم الشباب، أنه قد ينشأ الشاب في أمة واسعة هادئة قوي سلطانها واستبحر عمرانها، حينئذ من الممكن أن ينصرف الشاب إلى نفسه أكثر مما ينصرف إلى أمة وهو هادئ النفس مرتاح الضمير. أما إذا نشأ الشاب في أمة جاهدة عاملة قد استولى عليها غيرها واستبد بشؤونها خصمها، فهي تجاهد في سبيل استرداد الحق المسلوب والتراث المغصوب والحرية الضائعة والأمجاد الرفيعة والمثل الزاهرة، حينئذ لا شك أنه يكون من أوجب الواجبات على الشاب أن ينصرف إلى أمته بدلا من أن ينصرف إلى نفسه. من هنا يا شباب كثرت واجباتكم تجاه أمتكم، من هنا يا شباب عظمت تبعاتكم تجاه دينكم، من هنا يا شباب تضاعفت حقوق أمتكم عليكم، من هنا يا شباب ثقلت الأمانة في أعناقكم، من هنا يا شباب وجب عليكم أن تفكروا طويلا وتعملوا كثيرا، وأن تحددوا موقفكم تجاه إسلامكم، وأن تتقدموا للإنقاذ، أن تعطوا الأمة حقها كاملا من هذا الشباب، أن تعطوا الدين الأمانة كاملة من شبابكم ومن زمن حياتكم. نعم يا شباب، إن رمضان ينبغي أن لا يمر علينا هكذا، بل ينبغي أن نرتبط برمضان العام كله. ماذا صنع فينا؟ ما
ماذا غيرنا برمضان في أمتنا؟ ماذا غيرنا به؟ أيها الإخوة، إنني أعيد أن الغذائية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت تظل هذا الدين ويحفق به خطرها أكثر من أي وقت مضى. ولا أقول يوجد أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها، بل أقول قد تداعت، قد تداعت عليكم الأمم. فماذا أنتم صانعون؟ إن الوصف الصحيح للمرض الذي نعانيه هو الوهن، فماذا صنع رمضان في إزالة هذا الوهن؟ أتدرون ما الغذائية؟ ما الغذائية؟ الغذاء بقايا ونفايات بشرية خامدة نعيش على هامش مجرى الاجتماع الإنساني. إن هذه البقايا والنفايات من دين الإسلام، وإني أقول إن تعجب فلتعجب من أن الغثاء الموجود اليوم هم بقايا تلك الأمة العظيمة السابقة، هم أحفاد ذات الدين الفريد، دين صحابة النبي محمد. عجب، رمضان ساء ومر، ماذا صنع في الأمة؟ ماذا صنع في الأمة؟ كما يقول الشاعر: صام هندي فروع دولة، فهل صار علدا صوم 1,000,000,000 مسلم؟ صام الهندي غاندي فروع دولة بريطانيا وقامت الدنيا من أجل إضرابه على الطعام، وصام 1,000,000,000 مسلم اليوم، ما أضره كافرا؟ لماذا؟ لأن صيام الأشهاد خرج عن مضمونه الصحيح وعن مراده الأصلي. إن الصيام في الأصل طبق الهمة والتطلع إلى معالي الأمور والتشوق للدرجات الرفيعة في الجنة. أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذا هو الصيام. إن الصيام الترفع عن الشهوات والبعد عن المعاصي والسيئات. إن الصيام ترك التوسع في المباحات والتزود من الطاعات والعبادات. إن الصيام التسوق لبذل النفس وبذل الروح والتخلص من الدنيا جملة. هل صمنا هكذا؟ ما أظننا صمنا. إخوتان، إني أحمد إليكم الله أنه لم يسلط على الأمة المسلمة عدوا تفريط استئصال وإبادة، وإنما الواقع على الأمة في هذه الأيام عقوبات يوقعها الله على تلك الأمة بسبب معاصيها الخلقية والفكرية والسياسية. إنها منبهات حضارية، هذه العقوبات التي تقع على الأمة اليوم منبهات لسبعة خمول الأمة للقضاء على الكيانات الرخوة والعناصر السائغة في جسد الأمة. إن هذه المنبهات وهذه العقوبات تحصل الأمة دون عوامل الموت والفناء، تحرق في الأمة بعد الحياة من جديد، توقظ القدرة الكاملة وتحفظها على الإخلاع من جديد. إخوتاه، إن واجباتكم إزاء محاولة استئناف الحياة الإسلامية وإرجاء الإسلام إلى الهيمنة من بعد الحدث الهائل في تغييب الشرع وإقصاء الشريعة وإبعاد الدين، إن الواجب عليكم الأعظم واجبات واضحة بينة أكثر من أن تزداد وضوحا بعد رؤيتها في هذه الأيام، وإنها لتنأى وبجدة عن المتحسرين أصحاب الأماني المتأولين. إن الذي يكون عالما بتلك الواجبات ولا تنهض همته إليها فإنه كما وصفه ابن القيم لا يزال في حضيض صبحه محمودا، وقلبه عن كمال الذي خلق له مفصودا منقوسا، قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الأمن، استطاب لخيمات الراحة والبطالة واستلان فراش العجز والكسل. لا كمن رفع له علم فدمر له وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه، قد أبت غلبات شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله، ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله إلى الله. اللهم ارزقنا هديا صاعدا إليك يا رب. إخوتان، إنما نراه اليوم من غثائية الأمة وضبط الأعداء وتكالب الأعداء وهذا الضعف الكامل وهذه الأخطاء الفادحة وهذه الهزائم المتلاحقة، إنها جولة، إنها جولة من جولات أمة الإسلام بين ماض بعيد ومستقبل قريب. إنها جولة من الجولات ومرحلة من المراحل في تاريخ عظيم ممتد بالحياة حتى قيام الساعة. هذا هو تاريخ المؤمنين وهذا هو مداه. إنما نعيشه اليوم أستطيع أن أسميه بصدق أنها غفوة من الغفوات في تاريخ أمتنا. لا بد من صحوة، لا بد من صحوة بعدها إن شاء الله، لا بد من وجبة مضفرة في ميادين الحق والعدل والجهاد لتشهد أمتنا جولاء بعدها من النصر والغلبة، عابدة لله، خاضعة لله، حتى تكون كلمة الله هي العليا. هذا هو وعد الله، وعد الله لعباده المؤمنين، بشرط إذا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إذا أسلموا وآمنوا، إذا أنابوا وأخبتوا، إذا تذكروا منهاج الله وعملوا به، إذا نهضوا إلى دعوة الحق نهضة صدق ووفاء. عندئذ يكون عمل هؤلاء المؤمنين قوة وسلاحا. عندئذ تصبح الكلمة قوة، عندئذ تصبح الكلمة قوة أسرع من نصح النفس، تصبح العبادة قوة أمضى من النصر الفاسد، عندئذ تصبح الغدوة والروح والقيام والقعود والراحة والنشاط والعمل والفتور، كل ذلك يصبح عندئذ قوة عظيمة مباركة وسلاحا مغفرا ميمونا. يصبح العمل كله ذكرا لله في كل ساحة وميدان. فعلى درب الإيمان يمضي المؤمنون مع سلاحهم وعزازهم صابرين محتسبين حتى يلقوا الجنة أو النصر. يمضون في طريقهم الطويل ومعهم كل سلاح وكل عتاد، ألا وهو الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كلها آيات تبشرك إن كنت من عباد الله المؤمنين فلك النصر. دعك من كل شيء واصبر على هذه واملكها، أن تكون عبدا لله ربانيا، أن تكون عبدا لله خاضعا، أن تمتلك الإيمان. يوم تمتلكه فهو القوة والعداد والعداء، فهو القوة والإعداد والعداد. أن تمتلك الإيمان تلك الصلة العظيمة بينك وبين الله. أبشرك إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. نعم يا شباب، إننا بحاجة اليوم، وكانت الفرصة في رمضان، ولكن لا بأس، ما زال الأمل ممدودا، أننا بحاجة إلى ربط صلة قوية بالله لننتصر، لنفوز، لنقوى، لنرفع. إخوتان، إن تقوى الله في الحقيقة هي التي تقود إلى تقوى الجوارح. تقوى القلوب في الحقيقة هي التي تقود إلى تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان التعظيم بسبب وجود التقوى في القلب. اسمع، يقول ربك: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى منكم، التقوى ها هنا كما أشار حبيب محمد، ها هنا أين؟ في القلب، وأشار إلى صدره. ها فلئن كان هنا تقوى، تقوى من؟ تقوى الله. فحق ان يتقى هو اهل التقوى، فهذا هو الرباط بينك وبين الله، تلك الصلة. ان طريق الاستعلاء والسيادة هو طريق التقوى، طريق النية والهمة. عليك تعبك وركوب مصاعبك، ذلك ان السيادة نأس واضح الوعورة، ليس امرها بالهين، انما هي قول ثقيل القاه الله الى النبي محمد وعلى اتباعه. ان يسودوا، ان يسودوا، يمكن لهذا الثقل ان تخففه النية فيتعاظم تأثير السعر القليل بصلاحها، ولكن هداية القلب، اللهم اهد قلوبنا، ولكن هداية القلب وإضاءة النفس ونهضات الهمة، إنما يزكيهن الجد الدائم، الجد الدائم. الفتور بعد رمضان نفوس، نفوس على الأحباط. الكسل بعد رمضان مدة، مدة جزئية عن التدين. التفريط بعد رمضان بعد، وتنكر لنعمة الله عليك. من أراد تقوى الله دائمة في قلبه أدام جده، تجلب نور القلب بدوام الجد. جد إن ديننا ليس بالأسف كما وصف الله، إنه لقول فصل. وما هو، وما هو بالأسف؟ إننا نريد دوام الجد. إنني إخوتان وأنا أكلمكم الليلة سأكلم الذين سهروا في رمضان أمام الفوازير، ولا باتوا في العيد أمام المسرحيات، ولا قضوا رمضان بين يدي اللعب والهز والسهر أمام المسلسلات. إنني أكلم أقواما قضوا رمضان قوم قوم، فما بالكم بعد رمضان تتقاتلون؟ ليكن عمرك، لتكن حياتك يوم صوم، وليكن فطرك الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الصيام الصيام، القيام القيام، الذكر الذكر، القرآن القرآن. وإلا فإن تخاذلت فمن ينصر أمتك؟ بمن تنصر؟ بمن تقوم؟ بمن ترفع؟ إخوتي، كما قدمت في الأول أنني والآن أخاطب الشباب في أمة مهزومة مستضعفة ضائعة، تنتقص أطرافها كل يوم ويحاول استئصال الأبديات. إنني لا أستحي أن أكلمكم فيما كنا نتكلم فيه من مواجهة السهوة. وأي سهوة؟ أي سهوة فيه لكي نتكلم فيها؟ فقد مات، ذهب، انقضى. إننا المفروض بعد رمضان قوم استشعرنا لذة الطاعة وجمال الإيمان ومتعة العبادة، فأنا لنا أن نحدث بعد ذلك في سهوة. وأين السهوة؟ ماذا السهوة؟ المفروض أن الأمر كذلك، ولكن كأني أسمع من يقول أكمل وله حق، فلنكمل. ولكني أحب أن تظل تلك الكلمات التي قدمت بها الليلة ترن في آذان الجميع، اسمعها مرة ومرتين وعشرة، وعاهد ربك أن تعمل له ولدينه. من أنصار إلى الله؟ من ينصر دين الله؟ وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عود حميد إخوة الشباب، مرة أخرى نضع عودنا على بدئنا، فنقول في مواجهة الشهوة أن من أفضل أسباب مواجهة الشهوة والقضاء عليها العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. نعم، إنني كثيرا ما أقول أن داء الأمة الجهل. أمتنا اليوم داؤها الجهل ودواؤها العلم، ولكن أي علم؟ تلكم القضية. انتبه ان داء الامه الجهل، الامه مريضه ومرضها الجهل، ومحاوله تزييل الامه بدينها متعمد ومخطط له ومدبر. ولكن ايها العلوم الشرعيه كلها ممدوحه، وانما النظر في الاولويات في التقديم والتاخير، لان بعض الناس يكون مريضا ويعطى علاجا يزيد مرضه، فهناك من هو مريض القلب يحتاج الى علاج لقلبه كمرض الغرور ومرض الرضا عن النفس. هذه رساله من احد اخواني من هذا المسجد، جاءت في اخر خميس، يقول اني اتنفس رياء. جمله كلامه انه قال فعلت معظم ما نصحتنا به بالكلام على ابواب الخير، لقد وضعت ايديكم في لقاء قبل الاخير قبل رمضان على 100 باب من ابواب الخير، بالصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة والذكر والإحسان إلى الناس وإلى آخره. يقول فعلت معظم ما نصحتنا به، وجعلت لي سهما في كل باب، يمين ورد قرآن، محافظة على الصلوات، في تكبيرة الإحرام، تبكير، ولكن عيون تترصدني رياء. حفظت 17 جزء من القرآن من أجل أن يقال قارئ، فقررت أن أصلي بالناس لأن يعني نفسي تطلب ذلك، فتركت من يصلي بالناس ولا يعرف التجويد ولا يحصل القراءة. يدخل علي جيراني في العمل وأنا أقرأ القرآن فيقولون لي إن صوتك جميل، ويقفوا ليستمعوا، فأحس بالرياء لأني أحسن صوتي أكثر، وعندما أصلي قيام الليل بصوت جهري أحس بالرياء يترصدني. يقول تجهر في القرآن لأن صوتك جميل. نعم صوتي جميل بعض الشيء. قف هنا وأمسك، هذه هي المشكلة، أنه يرى أن صوته جميل. هنا المرض. أمسك، أنت ترى أن صوتك جميل، يا ويحك، أرجو أن لا يكون صوتك هذا وبالا عليك يوم القيامة. من قال لك أن صوتك جميل؟ لو قمت الآن فأسمعتني فسأثبت لك أن صوتك سيء، ولا ينبغي أن ترفع صوتك في القرآن بعدها أبدا في حياتك. الصوت الجميل قال فيه النبي محمد عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم خيركم من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. هل إذا سمعناه نحسب أنك تخشى الله؟ اسمع يا جائع ودعني أشتمك لتصبر عند نفسك. اسمع يا مخدوع، لو سمعك الجهلة المنافقون سيحزنون صوتك، أما لو سمعك أولو البصيرة فلعلهم لا يقبلون عليك أبدا. قال بعض السلف فليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قيل كيف تلعنه قلوب المؤمنين؟ قال يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين. انتبه في هذه القضية فإنها خطيرة، خطيرة جدا. أن تعجب، أن ترى نفسك، أن يعجبك فعلك، أن تستريح إلى هذا الأمر، تعلم أنك ضعف. ولذلك لو حضرت معنا السلسلة الأولى في سياسة النفس، ثمان أشرطة، ثمانية سياسة النفس، ذكرنا أول نقطة عدم رؤية النفس، تذكرون؟ ألا ترى نفسك، ثم لو كان صوتك حسنا قطلا، فهل صوتك من صنع نفسك؟ من الذي أعطاك هذا الصوت؟ ويستطيع أن يحبسه؟ إي والله، أخبرك وعن ثقة أنني كثيرا ما أرفع صوتي زي ما أنت شايف كده بزعق بمنتهى البساطة. في يوم جاء شاب يقول لرجل من الذين يجلسون في المسجد أنا عايز أتزوج زي فلان اللي بيخطب ده. قال أنت مين أنت؟ أنت سامع صوته؟ هيهد الجامع. والله أسبوع، أنتم تذكرون الأسبوع الذي جبت عنكم ما كان لي صوت أتكلم، ما صح بمنتهى البساطة حاجة سهلة جدا. عشان ايه؟ كلمة صوتك ايه اللي انت فرحان بيه؟ صوت ايه يا ابن الحلال الله يهديك؟ صوتك لا تسمع مرة ما تعودش ما تعرفش تكلم اسبوع صح ولا لا؟ بمنتهى البساطة امور هائلة جدا. صوتك معجب بصوتك. انه ليس من صنعه انه صنع من؟ والمعطي قادر على ان يسلب، فهو الذي اعطى بغير سبب ويسلب بغير سبب. ملكه ملكه يتصرف فيه. فدعك من هذا العجب والغرور. واذا رايت الناس يعجبون بك، تلك قاعدتنا الذهبيه، اذا رايت الناس يعجبون بك فاعلم انما يعجبون بستر الله عليك. هم معجبون بالستر، لو انكشف الستر فسيضحك الناس عليك، لا يلقون عليك نظرة ولا سلاما أبدا. فانتبه لهذه القضية وإياك أن تعجب. تعالوا لنقول أن الداء الأمة الداء ودواؤها العلم. دواؤها العلم، كل داء له دواء. فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. مريض القلب دواؤه أن يتعلم كيف يشكر نعمة الله، أن يتعلم كيف يخضع لله ويذل. ومريض آخر لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي ولا كيف يغتسل، فدواؤه أن يتعلمها. ومريض ثالث يخلط بالمصطلح في الحديث، فحديث ضعيف وموضوع، يتعلم المصطلح دواؤه. وثالث ورح لكل مرض دواء. دواء تجد إنسان مثل هذا الإنسان قد يخطب وقد يتقدم للإمامة وقد يعلم الناس وهو مريض بداء الرياح، اي علم عليه اوجب ما يتخلص به من الرياء قبل كل شيء. هذا فرض عين عليه قبل ان يفعل شيئا على الاطلاق. انتبه، مريض بالكبر يتعلم ما الذي يخلصه من الكبر، مريض بالغرور يتعلم ما الذي يخلصه من الغرور، وهكذا. لا بد من ان نفقه هذا الفقه. مريض باطلاق النظر يتعلم أن يغض بصره. مريض بالاستمناء يتعلم كيف يتخلص من هذه العادة السيئة. لابد فرض عين عليه أن يتعلم، لأنها سبيل إلى النار. تعالوا لنتعلم ما هي فوائد غض البصر. كنت أردت أن أتكلم سيئا في علاج جديد، ألا وهو علاج جديد لغض البصر، ألا وهو تعلق القلب بالآخرة. فإذا تعلق القلب بالجنة بالآخرة نسى الدنيا وعمي عنها. لكن السؤال كيف يتعلق القلب بالآخرة؟ ولكني ذكرت أني قد ذكرت لكم في آخر محاضرة قبل رمضان 5 فوائد في فوائد غض البصر، وعندي 15 فائدة سأكملها الليلة. ثم يكون لقاؤنا القادم بإذن الله تعالى في تعلق القلب بالآخرة. الفائدة الأولى أن في غض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة. فإن من أطلق نظره دامت حسرته. أنا أجهز الآن رسالة في علاج الاستمناء، مرض أو داء العادة السرية. فكل من المسائل التي اطلعت عليها مجلد طبيبك الخاص لهم كلام في هذه المسألة. قال فيها أحد الأطباء بعد سؤال أن رجلا تزوج فلم يستطع أن يأتي زوجته، ولكن إذا مشى في الشارع فرأى النساء انتصب عضوه، فما الحل؟ فقال جابوا له طبيب نفساني يجاوب عليه، فقال أن هذا الذي أطلق النظر ينظر في النساء الرائحات الغاليات يتخيل أشياء وهمية خلف ما يرى، فلما تزوج لم يجد في الواقع ما تخيله، فلم يستطع أن يقوم بأداء وظائفه. فهمت؟ أنا بتكلم واضح؟ انتبه. فهذا معنى الكلام هنا كلام ابن القيم، أن من أطلق بصره دامت حسرات. ونحن نقول ايه؟
من أصدق بصره دامت حسرات.
وعدي رص 15 نقطة. لكن لما تشوفها هنا في الواقع تعرف ان ابن القيم كان طبيب ولا لا. يبقى الواقع هنا يشهد ان الذي يصبح بصره سيب قدامه مناظر. وبعدين يروح البيت بعد ما يتزوج يبص لزوجته ما يلاقيش المناظر اللي هو كان بيتخيلها. ما هو مش سايب حاجة. فتدوم حسرته يفضل طول عمره يتحسر على ما رأى. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أسحبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت طابر. لا أنت طايل ولا أنت طابر. نسأل الله العفو والعافية. فهذه هي الأولى. الأولى أن من أطلق نظره دامت حسرته. فأضر شيء على القلب إرسال البصر. والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. السهم ده رايح فين؟ لقلبك انت. ثانيا يبقى الفائدة الأولى أن غض البصر يخلص القلب من ألم الحسرة. اثنين أن غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين والوجه والجوارح. كل من غض بصره تجد في وجهه نورا. أو بمعنى أصح في قلبه نورا أفاض على وجهه. أحد الشباب كان يجلس معي اليوم التزم من رمضان. ما هو رمضان ده شهر البركة. إي والله. وكثيرا ما أقول يا شباب انتبهوا لهذه المسألة. فإن رواد المساجد في رمضان غير رواده طول العام. هناك من لا يدخل المسجد إلا في رمضان. ففرصة فرصة للدعاء إن اللي يدخل في رمضان ده تعمل إيه؟ استطاعة زائد يسرقنا فتركناه فكر قول ثاني دي دينار. إن الحرامي نص عليه بالليل فقعد يقلب في البيت ومركب في دينار بيصلي ملقاش حاجة. فمالك ابن دينار سلم فوجده يهم بالخروج. قال يا هذا لم تجد شيئا؟ قال ما وجد. قال الا ادلك على شيء خير مما جئت تطلب؟ قال وماذا؟ قال ان تتوضا وتصلي ركعتين. تعال. ووضع يده على صدره وتعالى. فتوضا الرجل وصلى ركعتين فاذن المؤذن لصلاه الصبح فأخذه مالك بن دينار في ناده ومضى إلى المسجد. فتعجب الناس وقالوا من هذا يا مالك يا أبا يحيى؟ من هذا يا أبا؟ قال جاء ليسرقنا فسرقناه. أو دلوا عليه سرقه لله. سرقه لله. فهكذا نفس الأمر. هؤلاء الذين يدخلون المساجد فرصة أن تلبس قلبه أن تربطه بالمسجد فيكون تأمينا على عباداته. المقصود أن السبب كان يجلس معي النهاردة لا سابق في رمضان. بدأ طبعا ولاد خلفه يجوا البيت فيقوم يعمل ايه؟ يغض بصره. فيسألوا قال لا انت ما بتوصلناش ليه؟ يقول له عشان ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. قالوا له يغضوا من أبصارك بس مش قوي كده. جلست أتعجب مش قوي كده يعني ايه؟ يعني يبص بس مش قوي. ما تنفعش يبص يا ما يبص هكذا. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. لكن تنظر إليه فتجد وجها غير وجه العصاة. يا رب ثبت الإيمان في قلوبنا وثبت على الإيمان كل تائب مسلم. مقصود أيها الإخوة أن هذه غض البصر تورث نورا وإشراقا. ولذلك يقول ابن القيم ولهذا والله أعلم ذكر ابن القيم ولهذا والله أعلم ذكر سبحانه آية النور. الله نور السماوات والأرض عقيب قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وجاء الحديث مطابقا لهذا كأنه مشتق منه وهو قوله من النظرة سهم من مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه نورا. ده كلام مين؟ ابن القيم بيحسن الحديث ده. وانا واحد في مشكلة بقى سبب التحسين والتضعيف. فاحنا بنقول ان الحديث ده اصلا ضعفه جماعة من العلماء. ولكن كلام ابن القيم هنا ان هو بايه؟ بيحسنه. وينبغي ان نضع ضابط في المسألة. ضبط مسألة التحسين والتضعيف. ان تجد الحديث يحسن الشيخ الالباني مثلا. ويجي الشيخ محمد عمر عبد اللطيف يضعفه. وحديث مثلا يضعفه الشيخ الالباني. ويجي الشيخ مصطفى العلوي يحسنه. مثلا يعني. وهكذا. فالتحسين والتضعيف له فيه اجتهاد. للاجتهاد فيه مسرح. يعني ايه؟ يعني فيه ينبغي ان تتسع صدورنا في هذه المسألة. ان نختلف في تحسين حديث وايه؟ وتضعيفه. ولكن في النهاية لا يصح الا الصحيح ان شاء الله عز وجل. لذلك ابن القيم وكأنه يحسن هذا الحديث ولكنه ضعفه جماعة من العلماء. اسمع كلام ابن القيم لانه كلام جميل. ولا العدي اسمع ابتصل اللهم صل على النبي محمد. كلامه في كتاب إغاثة النفسان صفحة 61 في الجزء الاول. يقول وقال تعالى عقيب امره للمؤمنين بغض ابصارهم وحفظ فروجهم الله نور السماوات والارض. وسر هذا معايا؟ يقول وسر هذا ان الجزاء من جنس العمل. فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه. فكلما امسك نور بصره عن المحرمات اطلق الله نور بصيرته وقلبه فراى بنور قلبه ما لم يره من اطلق نور بصره ولم يخطه عن محارم الله. وهذا امر يحسه الانسان من نفسه. فان القلب كالمراه والاوى كالصدأ فيها. فاذا خلطت المراه من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي. واذا صدأت لم تنطبع فيها صور المعلومات فيكون علمه وكلامه من باب الخرط والظنون. الله اكبر. كلام جميل جليل. كلما غضبت بصرك يطلق الله نور بصيرتك. يكون عندك نور. افهم يا عبد الله كلامك. كثير من الشباب كنت لسه بقول لاحد شباب امبارح يا ابني اياك والهوى فان حلو الهوى اخره موت. جاء حذيفه ابن اليمان الى عبد الله بن مسعود فقال اوصني. فقال له من يقول عبد الله بن مسعود الم ياتك اليقين؟ قال بلى. قال فاياك والتلون فان دين الله واحد. تلك وصيتي لكل شاب. كلمه عبد الله بن مسعود. اول ثاني تصلي اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اياك والتلون فان دين الله واحد. معناها كلمه عمر بن الخطاب حين سئل عن الاستقامه قال ان تستقيم على الصراط ولا تروح كروغان الثعالب. مفيش تلون مفيش روغان. امشي اجد كده على الصراط. فالاخ ابن امبارح قال لي قال طب حذيفه قد جاءه اليقين وانا ما عندي يقين. قلت اول اليقين نور البصيره. اول اليقين ايه؟ ايه البصيره؟ نور يقذفه الله في القلب تميز به بين الحق والباطل بين الخطر والصواب. معناه تفتي قلبك وان أبتاع الناس وأبتاعك. لما يبقى في القلب إيه؟ نور. نور إيه؟ البصيرة. طب من مين نجيب نور البصيرة؟ هو هنا الابتداء. أول الخط أهو. مسكت أول الخيط؟ أوله من هنا. من غض البصر عن المحارم. أن تغض بصرك عن محارم الله. لسه في الأول يا شباب المقدمة السخنة اللي في الأول دي بقول لك فيها إن النظام صح. ان اللي صمصح تصبح عنده الدنيا لا شيء خلاص يتعلق قلبه بالآخرة. ليه؟ لأنك صم من الصبح للمغرب، وعند المغرب قلت أواصل الليلة لأقتل نفسي، فأعد للساعة 12، والساعة 12 قلت والله كفاية كوباية مية وثلاث تمرات. زي ما النبي كان عايز، كان عايز على الأسودين إيه؟ التمر والماء. خدت ثلاث تمرات وإيه؟ وكباية مية لحد ثاني يوم، ثاني يوم المغرب. وبصيت لقيت نفسك ثاني يوم المغرب تعبان؟ زعلان؟ أبدا. متضايق؟ أبدا. نقطع حاجة؟ الطاقة. أمال ليه بقى تكالوا على اللحمة؟ والفراخ؟ والفتة؟ والطبيخ؟ والدنيا؟ إيه مشكلة؟ مثلا تمرات وكوباية مية كل 24 ساعة؟ ما أقصوش حاجة؟ فهنا تصبح عندك الدنيا ايه؟ لا شيء، لا شيء، ما قيمة الدنيا. هنا تكون هذه البصيرة. أتعرف لماذا أنت لا تصبر عن الشهوات؟ عارف ليه؟ لإطلاق البصر. لما أنت ماشي في الطريق كده وتشوف واحد لابس بنطلون، تقوم تقول أه شوف البنطلون اللي هو لابسه ده، شفته في الفاترينة ب 163 جنيه. وأنا مش لاقي أجيب بنطلون ب 23 جنيه. شهوة، شهوة خفية. قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فطرة أحد أيضا أنتهى عن هذا أيضا. امبارح أبو أنس ربنا يكرمه راجل طيب بيقول لي يعني أنا عملت 20 عشان أحب، نسأل الله يرزق المسلمين الحج، بس أقول إيه تاني؟ لأن فعلا الصد عن بيت الله الحرام بقت مشكلة في هذه الأيام. يا رب يسر الحج للمسلمين يا رب. فالمهم إن هو بيقول يعني أخويا بيلبس بتاع بلوفر ب 190 جنيه، أنا بجيب 120 جنيه. فأنا بقول له في بلوفر ب 190؟ فقال لي إيه ده يا شيخ؟ في ب 1000 جنيه. فقلت الغلط إنك تعرف إن في ب 1000 جنيه. قل كما قال النبي محمد مالي فأين هذا من هذا؟ نحن لا نحرم طيبات ما أحل الله، لكن كل ما شيء والبس ما شيء ما أطلعتك خصة شرف ومخيلة. فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وإن الله لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فانتبه لهذه القضية. المقصود أنك إذا غضبت بصرك عن البشرين اللي فيها المعروضات، وغضبت بصرك عن الملبوسات، ونظرت إلى القلوب واهتممت بقلبك، لم يصر عندك اهتمام للدنيا. رحم الله الإمام الشنقيطي، تعرفونه؟ صاحب أضواء البيان، يقول عنه ابنه ماذا، أو تلميذ عطية ثالث أيضا، يقول ماذا الإمام ولم يكن يعرف الفرق بين الريال والخمسة ريال. الريال من الخمسة ريال ما يعرفش ليه؟ لأنه هو راجل عايز للعلم. لكن انت واجب عليك تعرف الجنيه من الخمسة عشان يضحك عليك، مفيش مشكلة. لكن القضية ما يكونش هذا اهتمامك، أن تجعل الدنيا في يدك لا في، ولما نقول لا في قلبك يعني لا في عقلك، أنت فاهم؟ مش لا في قلبك تقول والله لا في قلبي، ده أنا قلبي مليان حب ربنا. هي مش في قلبك، أنت قصدك مش في قلبك، لكن في عقلك تفكر ليل ونهار ازاي تنميها وازاي تغذيها وازاي تجيب وازاي تبقى احسن منه، وتجيب عربيه احسن من عربيته، وتلبس احسن من لبسه. وما احبش حد ابدا يكون ولاده احسن من ولاده، اولادي هو احسن ناس. من قال هذا؟ انما فضل اولادك ان يكونوا عبادا لله يرضى الله عنهم. المقصود اخوتان ان الذي يغض بصره عن كل هذا فإن الجزاء من جنس العمل، يورثه الله النور البصيرة بداية اليقين. الفائدة الثالثة أن غض البصر يورث صحة الفراسة، فإنها ثمرة نور البصيرة. الفائدة الرابعة لا نطيل لأن دي فاتت المرة الفاتت، أن غض البصر يفتح لك طرق العلم وأبوابه، ويسهل لك أسبابه، وذلك بسبب نور القلب. لأن لما القلب ينور والبصيرة تظهر زي ما قلنا البصيرة نور يكتبه الله في القلب يميز به الحق بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب، بين النافع والضار. فلذلك اول ما يظهر قلبك ويستنير بغض البصر تلاقي العلم سهل لك ابوابه وتظهر فيك حقائبه. ولذلك تجد من ارتفع من العلماء الا بطهاره القلب. شوف احمد بن ابي زؤاد، اسمعوا عنه احمد بن ابي زؤاد صاحب فتنه خلق القران، هو اللي كان بيمتحن عليها الناس. كان الشغل بتاع احمد بن ابي زؤاد ايه؟ كان قاضي القضاه، كان كبير القضاه، وكان فقيه. انا سالته احمد بن ابي زؤاد تعرفوه؟ محدش قال يعرفه، واللي يعرفه بيكرهه في الله. لكن تعرف احمد بن حنبل؟ ها؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ هي كده احمد بن ابي زؤاد كانه اراد الدنيا والركون الى السلاطين، احمد بن حنبل اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن، نحسبه كذلك. فبقي جميل ذكره وبقي اصل فعله وظل اماما الى ان يرث الله الدنيا ومن عليه، صح ولا لا؟ انظر الى شيخ الاسلام تيميه، انتوا عارفين قصه العقيده الصحويه، شرح العقيده الصحويه اللي موجود في ايدينا دلوقتي. زمان ما كانوش يعرفوا مين مؤلف شرح العقيده الصحويه ده، ما كانش معلوم. ليه؟ لانه ما كتبش عليها. ليه؟ لان كان اهل السنه في عقيده الاسماء والصفات مضطهدين، وكان الاشاعره غلبه لهم الغلبه والصفوف، فكانوا يضطهدوا لينطق بان اسماء الله وصفاته نمرها كما جاءت ولا نؤولها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تغيير. نقول لله يد يدا تليق بجلاله وكماله، ليس كمثل شيء. نقول ان الله على العرش استوى، استوى كما قال، استواء يليق بجلاله وكماله، بخلاف الاخرين يقول استوى يعني ايه؟ استوى. وقعد الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى ورفع عنده قدره وانزل على قبره تأبيب الرحمه. الشيخ احمد شاكر يعني من العلماء الكبار الذين نعتز بهم المصريين يعني. جلس يحقق اسم المؤلف ابن ابي العز الحنفي. ابو العز الحنفي ثبت انه نقل كثير جدا من العقيده من كلام ابن القيم وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه، ولم يقل في الكتاب مره واحده يقول ابن تيميه، ولا قال ابن تيميه، ولا قال ابن القيم. ايه السبب؟ ممنوع. ابن تيمية لا، مرفوض. وظل اسم شيخ الاسلام ابن تيمية محبوس محجور عليه، ممنوع الكلام في اسمه سنين، سنين طويلة، قرابة 400 سنة، قول اكثر من 400 سنة ممنوع حد يقول ابن تيمية. ثم قيض الله شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب ومعه محمد بن سعود ليعيد مرة أخرى علوم ابن تيمية ويظهرها وينصرها. وصار تأثير ابن تيمية النهاردة في عصرنا أشد من تأثير أي حد ثاني. ليه؟ ليه؟ إيه السبب؟ إني لأتذكر موقف شيخ الإسلام ابن تيمية لما أرسل إليه ملك مصر، حاكم مصر كان مين؟ المرمى، وقال له تعالى اني قد حدثت انك تجمع الناس، قد بلغني انك تجمع الناس وانك تريد ان تستولي على ملكي. يقول له ايه؟ بلغني انك تجمع الناس وانك تريد ان تستولي على ملكي. فقال ملكك؟ ملك من؟ والله ان ملكك وملك الارض جميعا لا يساوي عندي جناح بعوضه. ده مين؟ شيخ الاسلام. انما انا رجل امه ولست برجل دوله. ده كلام مين؟ كلام شيخ الاسلام. شوف الرجل لما ذهب في الدنيا اتته الدنيا وهي راهنه. هو ده الصدق يا شباب، ان هذه ان غض البصر عن الدنيا عموما فضلا عن المحرمات ان غض البصر عن المحرمات الواجب، لكن غض البصر عن الدنيا عموما يثبت القلب. وهذه الفائدة الخامسة، انه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته فيجعل له سلطان الحجة. ولذلك قيل ان الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. يفرق يعني يخاف، يترعب، يضخف، يخاف الشيطان من ظله. ولهذا تجد المتبع لهواه المطلق لنظره ذل وضعف ومهانه وحقاره عجيبه جدا. قلت في درس الاحد ان انا كنت في المعرض والناس قاعدين قدام التلفزيون يتفرجوا عليه على المصر، تبص في عينيهم وهم قاعدين قدام المصر كانهم الى نصب يوفضون، خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله. الا لو شفت قدام التمثيليه وهو عمال يتامل الممثله وهي رايحه وجايه او بتضحك او بترفع بصرها وهو بيعمل كده يحضر حياتها. عشان كده انا بقول ان التلفزيون ده هو للعصري، هو طلب العصر، هو التلفزيون. يجلسون امامه كانما نزعت عقولهم وخلعت قلوبهم فهم عنه لا يصبرون. اما الذي يغض بصره عن المحارم فان غض البصر يورث القلب شجاعه وثباتا فيجعل له سلطان الحجة. اما المتبع لهواه الذي لا يغض بصره، شوف انت مرة رجل يبقى ماشي في الشارع يبص ينظر لامرأة وقد فعلتها مرارا والله، يوم انت تيجي تحط ايدك على كتفه بالتصاد ايه تقول له ما تخافش ما تخافش انت بتبص على ايه؟ لا والله ما بصش على حاجة، هتزعلوا مني بلاش ما، وقال لا حاجة الا لو كان اخر. وتيجي انت تروح حط ايدك بتبص على ايه؟ اللي انت هتشوفه في عينيه. تخيل انك ذاك الشخص، تخيل ان جاء واحد من وراك حصير، اعلم ان نظر الله اليك اكبر وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. الفائده السادسه، ان غض البصر يورث القلب سرورا وفرحا وانشراحا اعظم من اللذه والسرور الحاصل بالنظر. دايما اقول لاخي التائه لما واحد يتوب، يا رب تب على عصاه المسلمين، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم تب على كل عاصي مسلم، واهد كل ضال مسلم. لما واحد يتوب ويقول انا نفسي تراودني للعوده مره اخرى الى المعصيه، فنقول ان السبب واحفظ به ان من علل التوبه التفات القلب الى الذنب الفينه بعد الفينه وتذكر حلاوة مواقعته. واضح أن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة، يعني مرة بعد مرة، فترة بعد فترة، التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. إن كل شوية مثلا، وضربنا في الكلام ده قلته هنا قبل كده أظن والله أعلم، ان هو ماشي في الطريق وغض البصر فاتح المصحف زي ما وصينا وبيقرا فيه، يقوم يجي في لحظه كده ويسرح يقول فين الايام السوداء اللي كنت ببص فيها على رجلين النساء، يتذكر حلاوة الحق ويتخيل الاتقان الذي سبق ان راه في عينه من عين التوبه. امراه تحجبت، يا رب استر نساء المسلمين، امراه تحجبت، يا رب استر نساء المسلمين، وهي ماشيه في الشارع تقوم تبص على واحده متبرده، تبص على المتبرده كده وتقول في نفسها ايه؟ فين ايام التبرد؟ انا يوم ما كنت بلبس زيها كده كنت اجمل منها، كنت بوقف في الشارع على رجلي. هو ده برضه من ايه الدور؟ انها بتقول يا انا لو لبست نفسها ده ابقى احلى منها. الى هذا من حلل التوبه، المقصود ان هذا الالتفات سيجلب ان يعود مره اخرى. تعمل وانت بتتذكر حلاوة المواقعة. واحد كان بيدخن، تاب من التدخين، يوم يجي ياكل اغلى دسمة كده ويقعد كده يقول يا سلام لو سيجارة تودي جهنم والعياذ بالله. تعمل ايه في حالي؟ فقلت ان التخلص من هذا بان تتذكر حلاوة طاعات تغلب حلاوة تلك السيئات. يعني استبدال السيئات يا شباب، سيئات اللي انت كنت واقع فيها بتقوم وتنام فيها ولا تنفك عنها، معاصي اللي انت كنت ما انتش قادر تبطلها وتحس بيها سواء تسكين، سواء إطلاق فقر، سواء تبرز للمرأة، سواء مشي مع بنات أو غيره، كنت تستجعل ساعتها لذة. إذا بقيت تلك اللذة تتذكرها فهذا دليل حب القلب وأنه ما زال فيه نجاسة من نجاسات الذنوب يحتاج إلى تطهير. كيفية تطهيرها؟ أن تستبدل تلك السيئات بحسنات، يعني تسجد وتقول يا رب إلهي وسيدي وخالقي، وتبتهج تتعلم ابتهال تدعو به، فتستشعر سعادة ولذة ومتعة. يبقى لما تيجي تفتكر متعة السجاير اسجد، فتغلب متعة السجود متعة التدخين. واضح؟ أن تدمن قراءة القرآن فتستمتع، ثم تراودك نفسك للعودة إلى الحرام، تبدأ تستشعر لذة الحلال فتغنيك عن لذة الحرام، وهكذا. استنبطت هذا من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه. ففي الحلال غنية عن الحرام. لما تيجي تراودك نفسك انك انت تروح تلعب كوره وانت كنت بتسعد وتنبسط او تلعب كوره، استبدل ان ترجع الى الاصل، ان تستمتع بقيام الليل، ان تستمتع بتلاوه القران، ان تستمتع بالصيام، ان تستمتع بالذكر، ان تستمتع بالدعاء، ان تستمتع بقراءه كتب العلم، ان تستمتع بمعرفه احياء الصحابه والسلف ومن بعدهم، ان تستمتع بهذه الامور. فكلما اوجدت انواعا من المتع جديده اغنتك عن المعاصي القديمه، ونسال الله ان يعفو عنا وعنكم. الفائده السادسه من فوائد رب البصر أن غض البصر يورث القلب سرورا. أنت قبل كده كنت تبص فتسعد، دلوقتي تغض بصرك يا سلام، أما ترجع البيت وتحس أنك لم يقع بصرك على حرام قط، مشوفش ولا امرأة، تحس بيه إيه والله، والله سعادة ما بعدها سعادة. وجرب ثم أخبرني، بلاش تخبرني، جرب وادعيلي. نعم، إنك فعلا والله لما تخرج مشوار وترجع، لما ترجع وتحس انك ما شفت وغطيت بصرك طول الطريق وانت رايح وانت جاي، ترجع كده حاسس الحمد لله ما شفتش ولا امرأة، تشعر بالانتصار، تشعر بالسعادة الكبيرة ان قلبك مستريح، خرجت به طاهرا ورجعت طاهرا. الاخوة قالوا كده في اعتكاف، عارفين ليه؟ لانه في اعتكاف شاف امرأة 10 ايام لم يرى وجه ولا وجه ولا غيره، لم يرى امرأة ولم يسمع صوت امرأة. قاعد خوف المؤمنين المصلين المتقين الصائمين المحبين لله الراجعين الساجدين، يبقى قلبه جنة ولا لا؟ حافظ على هذه الجنة. يقول ابن القيم انه يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا اعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر، وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه. وأيضا فإنه لما كف لذته، اسمع الكلام كده وتأمل معاه، ربنا يعلمنا ما ينفعنا. يقول لما كف لذته وحبس شهوته لله وفيها، يعني في الشهوة واللذة وفيها مسرة نفسه الأمارة بالسوء، أعاضه يعني عوضه، أعاضه الله سبحانه مسرة ولذة أكمل منها. فهم؟ لما كان في إطلاق البصر نزه للنفس الأمارة، فأنت غضبت البصر وخالفت النفس الأمارة، يقول ربنا يعوضك لذة للنفس المطمئن، ألذ من لذة النفس الأمارة. قال بعضهم والله لذة العفة أعظم من لذة الذنب. كان بعضهم يقول رأيت المعاصي ندالة فتركتها مروءة فاستحالت عبادة. رأيت المعاصي ندالة صدام، هي قالت كده هند، قالت وقال تزني الحرة، الحرة ما يضعش في المعاصي ندالة، قال فتركتها مروءة عشان تحافظ على مروءتي وطراجي، فاستحالت عبادة. ليس تركها لله.
ولا ريب أن النفس إذا خالفت هواها أعقبها ذلك فرحا وسرورا ولذة أجمل من لذة موافقة الهوى بما لا نسبة بينهما. وهنا يمتاز القلب من الهوى. الفائدة السابعة، قل بسرعة نكمل 15، أن غض البصر يخلق القلب من أثر الشهوة، فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخلوا سجن القلعة قالوا مأسور وحبس، فقال المأسور من أثره هواه والمحبوس من حبس قلبه عن الله. له مأسور وله والمحبوس. المأسور من أثره هواه والمحبوس من حبس قلبه عن الله. ومتى أثرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب، كعصفورة في كف طفل يسومها خياض الردى والطفل يلهو ويلعب. الفائدة الثامنة، أن غض البصر يسد بابا من أبواب جهنم. اللهم سد عنا كل أبواب جهنم، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مخصوص. النظر باب الشهوة الحاملة على موافقة الفعل، وتحريم الرب تعالى حجاب مانع من الوصول. فمتى هتك الحجاب جرئ العبد على المحظور ولم تقف نفسه عند غاية. فإن النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندها. خلي بالك من دي، ودي هتيجي معانا في علاج الاستمناء المرحلة اللي بعد النظر. قلنا على ثلاث مراحل، علاج النظر وعلاج الاستمناء وعلاج الزنا ان شاء الله عز وجل. فالمرحله الاولى علاج النظر، ما زلنا فيه. هذه النفس لا تقنع بغايه في هذا الباب تقف عندها. هيقول له انظر، بعد ما ينظر هيقول له النفس المس، يتعمد الاماكن المزدحمه في الاتوبيسات وفي الشوارع المسكي والزنقات، يتعمد ان يتحسر، ثم يفعل كذا، ثم يفعل كذا، ثم يفعل كذا، ثم لا ينتهي ابدا ولا يقف عند باب. مش ينتهي ابدا هذا الباب يا اخوتاه. واحذركم، قد انذرتكم، احذركم، ليس له نهايه الا ان يقتل الرجل نفسه. يقتل نفسه. ذلك يذكر عن بعض الماجنين من الاغنياء المترفين، أنه جاءه الطبيب وهو تتساقط أعضاءه، فقال له أنت تهلك نفسك. فأخرج من بين رجليه جارية جميلة وقال وهل يصبر عن مثل هذا؟ ملوش نهاية، مش هينتهي أبدا إطلاقا، وين عمرك هتدفع؟ فالأصل فيه أن تقف وأن تحجز نفسك. فغض البصر يشد عليه هذا الباب الذي عجزت الملوك عن استيفاء أغراضهم فيه، لأن لذة النفس في الشيء الجديد. فصاحب الصارف لا يقنعه السليم، وإن كان أحسن منه منظرا وأطيب منه مخبرا. دايما عايز جديد وعايز جديد وعايز جديد تنتهي. فلذلك اقنع وغض بصرك، تنتهي وترضى بما أعطيت وبما رزقت. فائدة غض البصر، فائدة السابعة أنه يسد عنه بابا من أبواب جهنم. الفائدة التاسعة، أن غض البصر يقوي العقل ويزيده ويثبته. فإن إطلاق البصر وإرساله لا يحصل إلا من خفة العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب. وده أحد أنواع علاج غض البصر، تيجي معنا إن شاء الله. النظر في العواقب، انك انت نظرت فرأيت امرأة جميلة، طب وبعدين؟ انظر في العواقب، وبعدين؟ ها؟ خلاص؟ عدت. لكن احصاه الله، هي عدت وانت نسيت بعد شوي، لكن كتبت عليك زانية، زنى بنظر البحر، تيجي يوم القيامة تعاتب، ربك يقول لك عافي، ألم تكن تعلم أني أراك فلم عصيتني؟ تقول لي فهذا الذي يفعل أكيد ليس بعاقل، ليس بعاقل. فإن من خاصة العاقل ملاحظة العواقب ومرسل النظر لو علم ما تدني عواقب نظره عليه لما اطلق بصره. قال الشاعر: واكثر الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تدني عواقبه. الفائده العاشره: ان غض البصر يخلص القلب من سكر الشهوه ورغده الغفله، فانه قد علم ان اطلاق البصر يوجب استحكام الغفله ويوقع في سكره الحزن، كما قال تعالى عن قوم لوط: عشاق الصور لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. فالنظره كاس خمر، والعشق هو شكر ذلك الشراب، وشكر العشق اعظم من شكر الخمر، فان سكران الخمر يفيق وسكران العشق قلما يفيق الا وهو في عسكر الاموات، كما قال الشاعر: سكران شكر هوى وشكر مدامة، ومدى إفاقة من به سكران. شكر هوى عشق، وشكر مدامة خمر، متى يفيق مثل هذا؟ السائدة الحادية عشرة، وابن القيم ذكر العشرة دول في كتاب روضة المحبين ونزهة المستقيم، والخمسة الزيادة دول من كتاب، وهذه الخمسة الزائدة من كتاب الجواب الكافي. الفائدة الحادية عشرة: أنه امتثال لأمر الله، وهو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر الله، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتطيع أوامر الله. قال تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم فائدة لغض البصر أنه امتثال لأمر الله، فإذا امتثلت أمر الله كنت من السعداء. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى في الآية الأخرى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اللي يتعدى حدود الله فقد ظلم ربنا. ظلم من؟ ليه؟ لأنك اعتديت حدود الملك نؤلكك. ذرني ومن خلقته محوحيلة تهديد تتفكك منه الأجساد من تعلم تطير بالوقوف أمامه. وما يعلم جنود ربك إلا يرسل عليك جندي من جنوده يفتش جسمك. لا، ماذا فعل بقارون فخسفنا به وبتاهل الأرض؟ ماذا فعل بالسامري؟ إن لك في الحياة أن تقول لا مثال، احذر أن يصنع بك شيئا كما فعل بالظالمين. فلذلك الذي ينفذ أوامر الله في مأمن من عذاب الله، وتلك السعادة الحقيقية. الفائدة الثانية عشرة: أن غض البصر يمنع وصول السهم المسموم إلى القلب. أنت تطلق سهم، إذا غضبت بصرك يبقى لن يصل الى قلبك، لان السهم لم يطلق من الارض. الفائده الثالثه عشره: انه يورث القلب انسا لله وجمعيه عليه، فمعلوم ان اطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله، وليس على القلب شيء اضر من اطلاق البصر، فإنه يورث الوحشة بين العبد وربه. نقطة مهمة جدا يا إخوة، كلنا يشعر بها ولا يعرف أن يكيفها ويعبر عنها، وهي مسألة الوحشة بين العبد وبين الله. هي هذه الوحشة كما ذكر ابن القيم في كتاب داء الدواء، أن هذه الوحشة عقوبة من العقوبات التي يوقعها الله على العاصي. أن تكون هناك وحشة بين العبد وبين الله، ثم تكون وحشة بين العبد وبين قلبه فيتنكر نفسه، ثم تكون وحشة بين العبد وبين أقرب الناس إليه، زوجته وأهله وأولاده وأبيه وأمه وأقاربه وجيرانه وزملائه وأصدقائه وأحبابه
ثم تستحكم الوحدة فيستوحش العبد ممن حوله ومما حوله حتى البيت وحتى المسجد.
يعني
مش فاهمين يعني ايه الوحدة اللي انت بتقول عليها دي؟ الوحدة يعني تيجي ترفع ايديك كده وتقول يا رب الهي وسيدي. عارف هذا من نفس حدث بنعمة الله. نسأل الله ان يجعله كذلك، ان يجعل عملنا كله صالحا، ان يجعله لوجهه خالصا، وان لا يجعل فيه لاحد غيره لغيره شيئا. عمرة التي قضيتها في رمضان هذا سائل، كما قلت لاحد الشباب واحنا جايين في الطريق، قلت هي فعلا عندي اجمل عمرة عملتها في حياتي، رغم الناس تقول مثلا دي رقم 90 رقم 100، لكن اجمل عمرة عملتها في حياتي. ليه؟ اول ما دخلت المسجد الحرام فعلا الكعبة وحشاني، وحشاني فين نفسي، فبدأت هكذا بمنتهى بدون تفكير ولا حفظ ولا لغة ولا نحو ولا إعراب ولا حاجة. قلت لك يا رب، جيت بذنوب سنة ومآسي سنة وبلاوي سنة وسواد سنة وطين سنة، جيت وهروح منين؟ ماليش غيرك انت أدرى، كل الناس شايفين شايفين الظاهر ده، انت وحدك اللي شايف اللي جوايا، السواد والهباب والحزن والكآبة والألم والنكد والهم والحزن. كتلة انت تقبلني، انت تاخد في ايدي، انت تنشلني، انت انت كده. في اللحظات دي هي المتعة الحقيقية اللي تحس ان هو قريب قوي، اخد في ايدك بسرعة جدا بيرفعك على طول، تحضن الكعبة كده في الرب تحس انها كمان بتضرب على كتافك. هو ده الام غيره، ترفع ايدك كده وتقول يا رب، مفيش قلب جامد يا رب، في وحدة مقفولة في طلعة كتير تقول يا رب وحاسس انك مش مسموع، مش طلعة مش وسط. هي دي الوحشة اللي تقع بينك وبين ربنا، تستحكم الوحشة تروح تيجي تقول انا حاسس ان قلبي ده في تراب، حاسس ان قلبي ده مش حجر ده حديد، الحجر ممكن ينكسر لكن الحديد ما بيتكسرش، ما بيدوبش الا بالنار. اعمل ايه؟ تستحكم الوحشة بينك وبين قلبك، بعد كده تحس انك متضايق وقرفان ومهموم وزعلان من ايه؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة، فلوس في فلوس، زوجة واولاد في عمل مرتاح، مفيش مشاكل، وما متضايق ايه؟ يقول مش عارف، متضايق، عطشان، مهموم، مش عارف، مش عارف مالي. هي دي، هي دي الوحشة، غض البصر عن الحرام والتغاضي عنه والبعد عنه يورث القلب الأنس بالله والجمعية عليه، الاجتماع عليه، إنك تبقى قريب قوي من الله، قريب جدا، لأن إغلاق البصر يحرك القلب ولا بغض طبعا، بس يبصر فيه ويبصر فيه ويبصر فيه، تفتكر قلبه مغيب؟ اوعى تصدق كلام العلمانيين المسلمين وغيرهم اللي يقول لك ده بيبصوا على انها اخته يا اخي، انتوا ليه معقدين؟ لا لا، دول اصدق ما يقال فيهم عروة عز وجل، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. فعلا حتى لما يسمعوا الايات يتولوا وهم معرضين، لكن القضية غير كده، القضية انك انت اطلاق البصر يشتت القلب ويفرقه، غض البصر يجعلك تجمع القلب على الله جمعيته ويبعد عنه التشتت، وليس على القلب شيء اضر من اطلاق البصر، فانه يورث الوحشه بين العبد وبين الرب، هيعمل وحشه قرأة بينك وبين ربنا. عارف الصلاه صله بين العبد ورب، لما تقف في الصلاه قال الله اكبر، الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاه، تحس ان ربنا قريب منك، او اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لما تسمع كده تقول ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا، ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني وارحمني انك انت الغفور الرحيم. تحس لما تقول الكلام ده انه طلع من قلبك وانه مسموع وانه هيستجاب. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. يحصل اليقين، تحصل المتعة الحقيقية من الدعاء. الدعاء في أي شيء عبادة، الدعاء هو العبادة. تدعو، تدعو في كل شيء، في صغير الشيء وكبير، لأنك تتمتع بالدعاء. الفائدة 14 أنه يسد على الشيطان مداخله إلى القلب، فإن الشيطان ينفذ مع النظرة إلى القلب أسرع من دخول الهواء إلى المكان الخالي. يدخل الشيطان من النظرة ينفذ إلى القلب فيرسم في القلب صورة المنظور، يرسم صورة اللي انت بتفضلها ويزينها ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعيده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليها حطب المعاصي التي لم يكن يتوفر إليها بدون تلك الصورة، فيطير القلب في اللهب، فيطير القلب في اللهب، فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار، أو تلك الزفرات والحرقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاه في وسط التنور. عشان كده يقول نار يا حبيبي نار، هي كده نار فعلا، نار حقيقية في القلب تمنعه. ولذلك جعل الجزاء من جنس العمل، فالجناه في تنور، تنور يعني فر، فر أسفله واسع وأعلاه ضيق، فيشتعل عليه النار من تحت حتى إذا ارتفعوا ضوضوا يا رب قنا النار وعذاب النار. قم في البرزخ في تنور أودعت فيه أرواحهم إلى يوم الحشر، كما رآه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. يغسل المرأة، يدخل الشيطان إليه، يوصل القلب على طول، يروح راسم صورتها ويبدأ يجعل هذه الصورة صنم يعكف عليه. لسه رسالة هيبتع برضو أخي واحد من الشباب بعيد، يشوف المناظر دي ويروح البيت يغمض عينيه ويفضل يتخيل المناظر دي، لأن الشيطان رسمها فين؟ في قلبه. ويقعد يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إلا غرورا. يقعد يتأمل ويقعد يشوف ايه الزفرات، ايه العقاد، حرق النار، نار جواه، نار مولعة، نار في الدنيا ونار في الآخرة. يا غيبتك، يا حسرتك، يا وكستك، يوم القيامة تأتي خاسرا وفي الدنيا متحسرا. لذلك إليهم يوم القيامة يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغير إلى آخره، يا ويلتنا يا حسرتنا إلى آخره. هكذا حالهم، نعوذ بالله من حال أهل النار. الفائدة 15 والأخيرة أن غض البصر يفرغ للقلب الفكرة في مصالحه والاشتغال بطلب الجنة، أما إطلاق البصر فينسيه ذلك ويحول بينه وبينه، لأن الذاكر لله ذاكر لأمر الله لا يقع في المعصية. أما الناسي نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فلما نسي فنسي لم يتفكر في مصالحه، فينفرط عليه أمره ويقع في اتباع هواه في الغفلة عن ذكر ربه. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، اثنين واتبع هواه، ثلاثة وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة، إطلاق النظر يوجب الأمور الثلاثة، يغفل قلبه عن ذكر الله. مش ممكن يكون بيبص كده ويذكر الله، ممكن أبدا، وإنما عينه هنا فيغفل عن ذكر الله فيتبع هواه فيفرط عليه أمره. وبين العين والقلب منفذ، وطريق. فالقلب يصلح لصلاح العين ويفسد بفساد العين. فاذا فسد النظر وخرب فسد القلب وخرب وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقادورات والاوساخ. فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه. سمعت الحتة الأخرانية دي؟ مهمة أوي. الداء والدواء من صفحة 214 ل217. أقول مرة أخرى أخيرة. إذا فسد النظر وخرب خرابا. ينظر إلى الحرام. فسد القلب وخرب. وصار كالمزبلة يبص عندي ثم تدخل الزبالة والوساخة من عينه لقلبه، ويبص للثانية أوسخ، ويبص للثالثة أقدر، ويبص للرابعة فيصبح القلب مزبلة بيلم فيها القادورات والوساخة. فإذا كان القلب مزبلة هل يدخله حب الله؟ أبدا. هل يدخله إنابة إلى الله؟ إطلاقا. هل يكونه الأنس بالله؟ مش ممكن. هل يكونه السرور بقرب الله؟ مستحيل. فمن أراد شيئا من هؤلاء فعليه بغض البصر. اللهم ارزقنا غض أبصارنا. نكتفي على هذا المقدار، فقد أطلت عليكم الليلة، ونستكمل الخميس القادم إن شاء الله عز وجل وقدر. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.